بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية. وقلنا زيادة الثقة هذه هي على ثلاث حالات، زيادة ثقة كما ذكرنا على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذه زيادة منفردة بحديث آخر، جاءت منفردة بحديث آخر، مثل كما قلنا وتربتها طهور، أو تكون هذه الزيادة عن نفس الصحابي لكن بسناد آخر. وهذا الذي أيضا فيها خلاف، وأكثر الخلاف في إذا كان المجلس واحد أو الشيخ واحد، إذا كان الشيخ واحدا فحصل الخلاف كما قلنا فيها. والصحيح هو مذهب أهل الحديث، أكثر أهل الحديث على أنها تكون بالترجيح، لا بالترجيح حسب القواعد أو القرائن التي تدل عليها. لأن كما قلنا هناك من أهل الأصول يرون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا. من قرأ مثلا في صحيح مسلم تجد أن الإمام النووي رحمه الله دائما إذا جاء بحديث مثلا فيه زيادة أنكرها مثلا الإمام الدارقطني، فيقول: وقد علمناك أن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر أهل العلم. وهذا كما قلنا عند الأصوليين، وإلا فأهل الحديث لا يقبلونها. بل الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي وضع علم الأصول وأول من كتب فيه، يقول بالشاذ، والذي يقول بالشاذ لا يقول بزيادة ثقة أنها مقبولة مطلقا كما قلنا. ولهذا حافظ ابن حجر بين أن هذا القول فيه تناقض، كما جاء كما ذكر ذلك في النكت على ابن الصلاح، على من يقول أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ويقول بالشاذ، فهذا تناقض، لأن الشاذ يعتبر من زيادة الثقة أيضا. طيب، فزيادة الثقة على الصحيح كما قلنا أنها بحسب المرجحات وبحسب القرائن، معنى هذا الذي مشى عليه أهل الحديث. ولهذا الأصل في علم الحديث، الأصل أنهم يمشون على بعض القواعد في الترجيح، بعض القواعد في الترجيح. هذه القواعد كما قد تسميها مثلا قواعد عامة، منها الترجيح بالحفظ، الترجيح بالحفظ، ومنها الترجيح بالعدد، الترجيح بالعدد. وهذا أكثر القواعد التي يمشون عليها أهل الحديث، معنى الترجيح بالعدد والترجيح بالحفظ، كما ذكرنا قبل. أن بعض أهل الحديث مثلا في حديث الحسن بن علي في دعاء الوتر، دعاء القنوت أقصد، الذي زاد دعاء القنوت هو أبو إسحاق السبيعي، رواه عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، فذكر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء، فقال أبو إسحاق: دعاء قنوت الوتر. وأما شعبة فقد رواه عن بريد ابن أبي بردة ولم يذكر قنوت الوتر، ولم يذكر قنوت الوتر. فلهذا بعض أهل العلم قبلوا زيادة أبي إسحاق، ولأنه أيضا قد تابعه ابنه يونس، أيضا يونس رواه عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي، الحسن بن علي، وقال أيضا دعاء قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت. فابن إسحاق أو ابن خزيمة لما ذكر الحديث في صحيحه قال وشعبة أكثر من 70 رجل، أكثر أو أحفظ من 70 من مثلي أبي إسحاق. يقول ابن خزيمة قال وشعبة أحفظ من 70 من مثل أبي إسحاق. وأبو إسحاق ليس هين في الحفظ، أبو إسحاق يعتبر من حفاظ أهل الكوفة، لكن شعبة أضبط منه من ناحية الأحاديث، أضبط وأعرف بالحديث. فلهذا رجح ابن خزيمة رواية شعبة، معنى كلامه هذا يدل على أنه يرجح رواية شعبة. فالآن أخذ بالحفظ، أخذ بالحفظ. كذلك أيضا في حديث الذي خرجه الإمام مسلم، حديث النعمان بن بشير أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يملأ بطنه من التمر الدقل، أو قال في لفظ ولم يشبع من التمر الدقل، التمر الدقل التمر الرديء. فهذا الحديث رواه أكثر من رواه عن أبي إسحاق عن البراء عن النعمان بن بشير، رواه أن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء عن عمر أنه قال على المنبر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يملأ بطنه من التمر الدقل. فقال ابن أبي حاتم لأبيه في العلل، قال له يا أبتي قد خالف سفيان زهير وإسرائيل وزائدة فرووه عن نعمان بشير، قال الصحيح ما قاله سفيان، وسفيان أحفظ من 1000 من مثل زهير وإسرائيل. أنا الآن ترجيح الحافظ بأن سفيان أحفظ من هؤلاء مع أنهم 3، لكن قال سفيان أحفظ من 1000 مثل هؤلاء، فهذا يدلك على أنهم يرجحون بالحفظ، يرجحون بالحفظ. طيب، لكن العكس حصل في حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي، فهذه الزيادة لا نكاح إلا بولي اختلف فيه الرواة بين مرسل وموصول، فرواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن بريد بن أبي بردة، رواه شعبة وسفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أبا موسى. ورواه إسرائيل وزهير وزائدة، رواه عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي. تجد أن العلماء هنا في هذا الحديث، علماء الحديث أكثرهم، حتى قال الترمذي أجمع علماء علماء الحديث على أن الصحيح في هذا الحديث الوصل، الصحيح في هذا الحديث الوصل، معنى رجح رواية من؟ رواية زائدة سرايل وزهير على رواية سفيان وشعبة، مع أنه هناك كما قلنا أبو حاتم رجح رواية سفيان على هؤلاء الثلاثة، سفيان وحده رجحه على هؤلاء الثلاثة، والآن سفيان وشعبة، سفيان وشعبة معا، وهؤلاء الثلاثة رجحوا رواية هؤلاء الثلاثة، معنا عبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين والبخاري، بل وأبو حاتم أيضا. إيش السر في هذا؟ هنا الآن يتضح علم هؤلاء العلماء. بعض العلم حتى أن الخطيب البغدادي يعتبر من أئمة هذا الشأن، لكن ما أدري في هذا الحديث خلط قليل، استدل بهذا الحديث على أن مذهب الأئمة البخاري وأحمد وكذا على أنهم يقبلون زيادة الثقة، مع أنه له رسالة سماها المزيد في متصل الأسانيد ورجح قولها الحديث، لكن في الكفاية رجح هذا الكلام، قال أن هذا قول أكثر أهل الحديث وهذا ليس بصحيح، وتبعه ابن الصلاح في هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. الصحيح أن أهل الحديث يأخذون بالترجيح، وهذا الذي قرره أكثر الأئمة، وكان الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر، وهو معروف أيضا في كلامهم كما ذكرنا الآن بعض النماذج. لكن ليش هنا قالوا أن رواية زهير وإسرائيل وأيضا زائدة أرجح من رواية سفيان وشعبة؟ هنا الأمر اختلف، عند معنى هنا دلت قرائن على أن الصحيح هو قول هؤلاء، وليس كما زعمه مثلا بعض العلم كالخطيب وغيره أنهم رجحوا زيادة الثقة، لا ليس هذا، وإلا هم يمشون على الترجيح، على الترجيح بهذه القرائن. هنا قالوا لأن سفيان وشعبة كانوا في مجلس واحد، جاءوا إلى أبي إسحاق وقال سفيان لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق، حديث بريد بن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث لا نكاح إلا بولي، سمعته من بريد ابن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. انظر إلى السؤال، فقال له: حديث لا نكاح إلا بولي، سمعته من بريد ابن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فالآن أولا أن شعبة وإسحاق في مجلس واحد، ثم سألوا أبا إسحاق عن هذا الحديث. هنا السؤال يحتمل، هل أراد سفيان أنه رواه مرسلا بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أنه سمعه من بريد؟ هم الآن لأن سفيان وشعبة غالبا شعبة ما يسأل عن سماع الشيخ نفسه، هم الآن هم يريدون أن يتأكدون هل أبا إسحاق سمع، هل معنى هل سمعه من بريد مباشرة أم أنه دلسه، فهذا قصدهم، وليس قصدهم أن بريد لم يسمعه من أبيه أو من جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قالوا حديث لا نكاح، قال السفيان: حديث لا نكاح إلا بولي، هل سمعته من أبي بردة عن النبي، من بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فالآن تبين كما قال العلماء أن سفيان وشعبة ما أرادوا المرسل، ما أرادوا المرسل، وإنما أرادوا التحقق من سماع أبي إسحاق من بريد. فلهذا فالأصل أن هذا الحديث موصول، معناه من طريق بريد بن أبي بردة عن أبي موسى وهو جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالآن كما قلنا إيش نستفيد من هذه القصة أو هذا الحديث والتعليل نستفيد أن أهل الحديث عندهم الأصل كما قلنا الترجيح بالحفظ والترجيح بالعدد، لكن هناك أحيانا قرائن تجعلهم يخرجون عن هذا، هناك عندهم قرائن بحكم أنهم مثلا قطعوا شوطا طويلا أعمار طويلة وهم يبحثون في هذه الأحاديث اكتسبوا أشياء كثيرة عرفوها، فلهذا تجد عندهم قرائن يستدلون بها على الترجيح، يستدلون بها على الترجيح. فمثلا حديث رواه أبو داود والنسائي من طريق خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة في سجود التلاوة، اللهم معنا سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره، شق سمعه وبصره، هذا الحديث جاء في سجود التلاوة من طريق خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة. وهذا الحديث رواه عن خالد الحذاء جماعة من أهل البصرة وأهل الواسط قرابة 5، ومنهم 3 حفاظ، خالد الواسط، خالد بن عبد الله الطحان الواسط، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقف، وهذبة بن خالد البصري، هؤلاء حفاظ من حفاظ أهل البصرة، قرابة 5 رووها عن خالد الحذاء بهذا عن أبي العالية عن عائشة، ورواه إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن رجل عن عائشة، عن أبي العالية عن رجل عن عائشة. الآن على ظاهر مثلا الترجيح نقول أن هؤلاء 5، وهذا واحد إسماعيل بن علية، بن علية ثقة وحافظ كبير من حفاظ أهل البصرة، يعتبر من المقدمين في أهل البصرة، لكن هؤلاء مثله معناه متقاربين معه، لكن كثرتهم تدل على أنهم يحفظون أكثر، كثرتهم 5 منهم وكلهم الحفاظ. فهذا الآن المتبادر بالذهن أن كلام هؤلاء 5 صحيح، لكن الإمام الدارقطني وأبو حاتم يقولون الصحيح كلام من؟ كلام إسماعيل بن علي، مع أنه واحد، لكن قالوا الصحيح كلام إسماعيل بن علي، هذا أشبه بالصواب. لماذا؟ قالوا لأن أبا العالية لم يسمع من عائشة. إيش الآن القرينة التي دلتهم على صحة كلام إسماعيل؟ أن أبا العالية لم يسمع من عائشة كما قال الإمام أحمد، وإنما معنى يروي عن واسط، بواسطة. صحيح أن أبا العالية رجل كبير وقد أدرك الجاهلية، وهو لا شك أنه أدرك عائشة إدراكا بينا، لكن لم يسمع منها، ما عندها العلم، ما جاء حديث أبو العالية قال حدثتني عائشة أو سمعت عائشة أو كنت عند عائشة، ما عندهم شيء يدل على هذا. فلهذا قالوا أن أبا العالية لم يسمع من عائشة، فلهذا فهناك واسطة بين أبي العالية وعائشة. فلما جاء هذا الإسناد من إسماعيل بن علي قالوا الصواب هو حديث إسماعيل بن علي، وأن هذا الحديث فيه رجل مجهول، ولهذا هذا الحديث صحيح أنه من أذكار السجود، ليس من أذكار سجود التلاوة، أذكار سجود الصلاة. فهذا أيضا نوع آخر من الترجيح بالعكس، معنى ليس بالعدد بل رجحوا واحد. أحيانا مثلا أحيانا يكون عدد مجموعة، لكن كما قلنا يكون رجل مثلا من الحفاظ الكبار ما يستطيع أن يخطئوه، أو مثلا عندهم مثلا مثل القرائن تدل على هذا. مثلا على سبيل المثال حديث إسماعيل بن علي عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، عن عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العافية أو العفو والعافية، فإنه أو سلوا الله العافية الحمد لله فإنه لم يسل أحد الله عز وجل، فإنه ليس هناك خير بعد اليقين من العافية. طيب، هذا الحديث رواه إسماعيل بن علية عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر موقوفا ومرفوعا، فأكثر أهل الحديث أو أكثر رواه الذين رووه عن إسماعيل بن علية رووه مرفوعا، رووه مرفوعا، وبعضهم رواه موقوفا، لكن أكثر من روى عن قيس بن أبي حازم قرابة عشرة من الرواه رووه عن قيس بن حازم عن أبي بكر موقوفا، أي من كلام أبي بكر، من كلام أبي بكر. فانظروا الآن إسماعيل بن أبي خالد، هذا الرجل قمة في الحفظ، حتى أن الإمام أحمد يقول ابن أبي خالد شرب العلم شربا، أنا كأنه شربه خلاص مثل الماء عنده العلم الحفظ. فالآن أكثر هؤلاء العشرة خالفوا إسماعيل فرووه موقوفا، وإسماعيل أيضا اختلف في روايته، فقال أبو زرعة الرازي قال الظاهر أن إسماعيل أو أن إسماعيل أحيانا يرفعه وأحيانا يوقفه، معنى ما قال أن الصحيح كذا، لا يقول إيش الدارقطني عمل، الدارقطني ما قال إسماعيل، ما قال إسماعيل بن علي الذي إسماعيل بن أبي خالد، قال لا قيس بن أبي حازم أحيانا يرفعه وأحيانا يوقفه، أنا قال الآن من قيس. والصحيح أن هذا الحديث مرفوع، صحيح مرفوعا وموقوفا، معنى أبو بكر أحيانا يجعله عن أو قيس أحيانا يقول قال أبو بكر وأحيانا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أنه مرفوع، لأن أبو بكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام مقامي هذا العام الأول. ففي بعض الروايات قال فسمعته يقول، وفي رواية أنه لم يقل فسمعته يقول، وإنما قال سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العافية أقصد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول في ذلك المقام، فالظاهر الحديث أنه صحيح أنه موصول، لكن إيش الخلاف في الوقف، ومعنى الآن أقصد إيش المثال هنا، معنى هذا الآن إسماعيل بن خالد خالفه عشرة نفر، ليس اثنين وثلاثة، عشرة، ولم يرجح الدارقطني رواية هؤلاء العشرة، وإنما جعل الشك من قيس. فهذا يدلك على أن هؤلاء العلماء عرفوا كيف يتعاملون مع هذه الأمور، لأن معنى عرفوا أن مثلا هذا قيس بن حازم، إسماعيل هذا تلميذه الخاص، إسماعيل بن أبي خالد تلميذه الخاص، فلهذا لم يرجح عليه أحد، ويزيد على ذلك أيضا كثرة حفظه. ولهذا فهو من أوثق أصحاب الشعبي، إسماعيل بن أبي خالد مقدم في الشعبي. طيب إيش الآن الخلاصة، الخلاصة هذه الآن مسألة الآن الترجيحات. خلاصة الترجيحات أن العلماء يرجحون بالحفظ، يرجحون بالعدد، لكن هناك قرائن أحيانا تخرجهم عن هذا الأصل، تخرجهم عن هذا الأصل. أحيانا يختلفون، معنا ليس كلهم مثلا سواء، أحيانا يختلفون في القرينة التي تدل على هذا أو في الترجيح. عندك الآن حديث ابن عباس في المرأة الحائض، أو حديث ابن عباس يقطع صلاة الرجل يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض والحمار والكلب. هذا الحديث رواه قتادة عن صالح بالخليل عن ابن عباس، فرواه هشام وسعيد وهمام ابن يحيى العودي، رووه عن ابن عباس موقوفا من كلام ابن عباس، ورواه شعبة عن قتادة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى مرفوعا. فبعض العلماء كأبي داود السنجستاني قال شعبة أخطأ، معنى جزم أن شعبة الذي أخطأ. وأما أبو حاتم فقال الصواب مع شعبة، والظاهر ما أدري من الأئمة قال أنا ما أستطيع أن أخطئ شعبة، الظاهر يحيى بن سعيد القطان قال ورفعه شعبة وأنا أهاب شعبة، أهاب ما أستطيع أقول أخطأ شعبة. وأما أبو حاتم فقال الصواب مع شعبة. فهنا اختلفوا، ليش؟ لأن أبو داود أخذ على أن الآن هؤلاء ثلاثة وقد أوقفوه، وشعبة واحد ورفع. وأحيانا تجد العلماء ما يستطيعون يرجحون بين روايتين فيجعلونه موقوفا ومرفوعا، أو أحيانا يكون مثلا زيادة في المتن، مثلا على سبيل المثال حديث عدي بن ثابت عن البراء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء والتين والزيتون، فرواه مسعر ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء ولم يذكروا في السفر، ورواه شعبة فقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم التين والزيتون في صلاة العشاء في السفر، زاد إيش؟ في السفر. فتجد العلماء يرجحون الوجهين، مع أنه الوجهين ما معناه إما قد يكون في سفر وقد يكون في حضر، لكن يرجحون لعدم استطاعتهم بالترجيح، معناه يجعلون الروايتين صحيحة، الروايتين صحيحة. فهذا كما قلنا. الآن عندنا أيضا مسألة أخرى ذكرها الحافظ لكن ظاهر وقت، وهي مسألة قوله هنا أن تكون منافية، تكون منافية، معنى هل هذا الكلام صحيح أنها لابد زيادة ما تضعف إلا إذا كانت منافية؟ هذا يحتاج إلى فيه نظر كلام الحافظ، وإن شاء الله تعالى لعلنا في الدرس الآخر نذكره.